صاح الذي صاحبه لا يزال يرتقي في رياض السرور والنعم ويرتقي في مراقي علا الشرف والكرم المباين لنعيم الدنيا وشرفها الحقير الزايل وناهيك في شرف التقوى قوله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكونها أيضا وصية رب العالمين لعباده الأولين والآخرين وهي قوله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله انتهى. قلت والتقوى أصل كل خير فمن رزقه فقد رزق العناية والوقاية كما قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وما حل السيئات ومبدلها بالحسنات. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال عز من قائل كريم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وهو العلم اللدني الذي لا يوجد بكثرة درس ولا بتعلم حسي بل هي مواهب من الله تعالى أزلية سببها التقوى. والتقوى في الظاهر امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وباطنه حسن النية والمراقبة والإخلاص إلى غير ذلك مما سيأتي. فالتقوى جامع لكل المقامات وأصلها. فلذلك قال المؤلف وكيلها الطاعة وبذل الأرواح.
الحمد لله مكرمنا بالتذاكر فيما يقربنا إليه وفيما دلنا عليه عبده الهادي أكرم الخلق عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وابتدنا بشرح الشيخ عقيل بن عمران عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه القصيدة للشيخ بالحاف، وبدأ يذكر جلبة المسافر السفينة التي يسافرون عليها في البحور، وذكر بحر باحات الهواء الزواخر، ونداؤه لكل من له رغبة في السير إلى الله تبارك وتعالى ليركب تلك السفينة حتى يصل إلى مقصده. هل من مسافر؟ هذه سفينة تدعو إلى المفاخر أو تطلب المفاخر. وقال هرابها التقوى، كما أن للسفن في البحر هراب يقوم عليه أمرها. قال هذه هرابها التقوى، أصل هذه السفينة وأساسها تقوى الله تبارك وتعالى، فيقوم أساسها على التقوى. قال سيدنا علي إنه لا يهيج على التقوى زرع قوم، أي من بنوا أمورهم على التقوى فإنه لا يهيج إلى يهلك زرعهم بل يثمر وينتج. وكذلك حتى كان العامة في كثير من بلاد المسلمين يقولون التقى فيه البقاء، يعني ما يبقى ويستمر من أعمال الإنسان ووجهاته وما يحاوله في الحياة إلا ما قام على التقوى، وإن كلما خرج عن دائرة التقوى مهما كان فيه من ترتيب ومن نظام ومن إحسان فإنه يتفركش ويذهب ويتلاشى. ولكن لا, لا, لا يهيج على التقوى زرع قوم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وذكر أن هذه التقوى كما يقول عارفون بالله القطب الذي عليه مدار السعادة ولا يصلح البناء إلا عليه، وأن محل السعادة العاقبة، السعادة الحقيقية محلها العاقبة النهاية والأبد والدوام والخلود، هذا هو محل السعادة. ولهذا قالوا لا خير في خير بعده النوء كما لا شر في شر بعده الجنة، لأن العبرة بالعاقبة والعبرة بالغاية وبالنهاية. وهذا الذي يجب يرتكز في ذهن المؤمن، فإنه يخدع كثيرا بتصوير أن السعادة في أمر قريب قصير يتناوله وكأنه هو الغاية، وإن كان يعقب ذلك حزن طويل ويعقب ذلك هم دائم ويعقب ذلك عذاب شديد، فهذا عند التحقيق ليس بسعادة. السعادة منوطة بالغاية، منوطة بالعاقبة، منوطة بالنهاية. وما السعادة إلا النجاة من النار والخلود في دار الجنة، دار النظر إلى وجه دار القرار، هذه هي السعادة الحقيقية. أكرمنا الله بها وجعلنا من سعداء الدارين.
آمين.
والسعيد في الدنيا من اتقى الله فيها ولم تغره بزخرفها ولم يسلط عليه فيها قاطع يقطعه عن الرب، هذا هو السعيد في الدنيا من قام بذلك. وهذا تكتنف عنايات من الله تبارك وتعالى، سواء في حاله أو في ماله أو في شؤونه ومختلف أطواره، ويحصل له تسديد وتأييد ومعونة وحفظ وكلاء، كما نقرأ في القرآن أكثر من 70 موضع ذكر الله التقوى ومجدها ومجد أهلها وذكر نتائجها وعواقبها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اعلموا أن الله مع المتقين، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وإلى غير ذلك مما ذكر الحق من الخير في الدنيا وفي الآخرة للمتقين الحقن الله بهم والعاقبة للمتقين، كما قال سبحانه وتعالى من كلام سيدنا موسى عليه السلام قال لقومه لما قالوا له أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئنا، قال عسى ربكم أن يهلكهم، فقال إن الأرض لله. لما هددهم فرعون بقوته وسلطته المادية الدنيوية، إن سنقتل أبناءهم ونستحيي من نفقهم قاهرون، قال موسى قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أما إرث الأرض وملك ظاهرها وملك المال فيها وملك الجاه فيها، هذا يحصل للمتقي وغير المتقي وللمؤمن والكافر، لكن العاقبة ليست لأحد منهم إلا المتقي فقط وحده، والعاقبة للمتقين. أما إرث الأرض وما فيها يتداول بين المتقي والغير والفاسق والمسلم والكافر، ولكن العاقبة ليست لأحد منهم إلا المتقي وحده فقط. يقول والعاقبة إن الأرض لا يرثها من شأن عباده والعاقبة للمتقين النهاية، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فلا تكون العاقبة إلا للمتقين. اللهم حققنا بحقائق التقوى. وذكر أنه الأصل الذي لا ينهدم البناء عليه على تعاقب الدهور، وهكذا رأينا بناء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في دعوتهم إلى الله وداتهم على الله، كيف على مدى الدهور يتجدد ويقوم ويقوى إلى أن جاء سيدهم أتقى الخلق، أتقى الخلق للحق سبحانه وتعالى، وأقام لنا هذا الخير العظيم وشيد لنا هذا البنيان الكريم، به نتواصل وبه نجتمع على الذكر وبه نجتمع على العلم وبه نلتقي من أماكن شتى وقبائل شتى، وبه تطيب المواصلة مع الرحمن جل جلاله بما بناه صلى الله عليه وسلم فينا على التقوى وأسسه. وكم حرب من قبل إبليس وجند من شياطين الإنس والجن في حياته الكريمة وبعد وفاته قرنا بعد قرن، وياب الله إلا أن يتم نوره. ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهكذا الذين واصلوا بناء أمورهم في التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على التقوى، على قدر تقواهم ترى الآثار، ترى الآثار فيما تركوا فيما خلفوا في الناس فيما دعوا إلى الله تبارك وتعالى. وإذا جئت هذه البلدة وإذا زرت أي بلدة من بلاد المسلمين تجد آثار الذين مضوا على التقوى لها قوة معنوية ولها استمرار ودوام على مدى القرون ولها آثار مرعية بعين عيني الله تبارك وتعالى. فمثل هؤلاء الأخيار الذين مضوا في هذه البلاد منهم مؤلف الكتاب ومن قبله ومن بعده عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، تجد آثار وجهاتهم ونياتهم وهديهم وتربيتهم لها بقى ولها وجود بين الناس برعاية الحق تبارك وتعالى، مع أن ما يخالف ذلك أنواع منوعة جاء وذهب وجاء وذهب وجاء وذهب، وبقي أثر الذين بنوا أمورهم على تقواه سبحانه وتعالى وعلى قصدي. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالله يلحقنا بأهل التقوى ويحققنا بحقائق التقوى. قال: ومن رزق التقوى رزق العناية والمخرج من حيث لا يحتس والمخرج من كل شدة والكل إشكال والرزق من حيث لا يحتسب والعفو عن السيئات. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم اجعلنا من المتقين وألحقنا بهم. ويأتي العلم اللدني المشار إليه وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله ومن عمل بما علم ورسول الله علم ما لم يعلم. قال الله عن سيدنا الخضر لما ذهب موسى وفتاه إليه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال: العلم لدني ما يتحصل عليه بكثرة الدرس ولا بتعلم حسي ولا بأنواع الاجتهادات، إلا موهبة الله لمن صدق مع الله وأخلص لوجه الله وصفى باطنه لله تبارك وتعالى وقام بالتقوى، فإن الله يعلمه ما يشاء ويقسم له من هذا العلم بما شاء، وهم درجات عند الله فوق كل ذي علم عليم. والحق يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا كان أتقى أهل السماء والأرض عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. رزقنا الله حسن متابعته والثبات على دربه. ويقول: ظاهر التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فأولها تقوى الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى، ثم تقوى الزيغ والبدعة والضلال، ثم تقوى الكبائر من الذنوب والموبقات، ثم تقوى الصغائر من هذه الذنوب، ثم وراء ذلك رقي يتعلق بالكف عن المنهيات والفعل للمأمورات في الظاهر وفي الباطن، مثل ما ذكر من حسن النية وإخلاصها وإفرادها لوجه الله والمراقبة المستمرة على الدوام بالباطن للرحمن جل جلاله باستشعارك أنه معك وأنه محيط بك ومطلع على ما في باطنك وأنه القادر على كل شيء وأن أمرك بيده وأن خواطرك بين يديه ظاهرة وسريرتك كلها باينة له جل جلاله. هذه المراقبة استمرارها ودوامها طريق في السير إلى الله تبارك وتعالى وسبب وصول له والإخلاص إلى وجهه. وغير ذلك سيأتي الإشارة إليه فيما يتضمن كلام الشيخ في هذه القصيدة. فالأمر يدور على التقوى أولا وآخرا. وتلك الجنة التي نورثها من عبادنا من كان تقيا وأزلفت الجنة للمتقين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهكذا إن المتقين يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عين يشربها عباد الله يفجرونها تفجيرا إلى آخر ما وصفهم به سبحانه وتعالى. فالتقوى جامع لكل المقامات وأصلها، وتبتني مقامات اليقين على التقوى. ولهذا قال المؤلف وكيلها الطاعة وبذل الأرواح. من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وكيل الطاعة وبذل الأرواح. والطاعة هي الانقياد لما أمر الله به من واجب ومندوب كما أمر سبحانه وتعالى، فقال: واتقوا الله وأطيعون. وقال أيضا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك. فأما الواجبات فهي إذن كل واجب في وقته بشروطه وكماله، وأما المندوبات فهو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ولا يزال العبد يتجرب.
لعل الأصل في الكلمة هذه فهي أداء كل واجب، أداء كل واجب في وقته بشروطه. هذا هنا كتب إذن عندنا في الطبعة.
فأما الواجبات فهي أداء كل واجب في وقته بشروطه وكماله، وأما المندوبات فهو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. وفي لفظ آخر: كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. فناهيك بهذه الفائدة العظمى، وهي ثمرة الطاعة التي أنالته محبة الله تعالى التي هي أفضل المطالب وغاية المآرب. ثم بعد ذلك الفناء عن نفسه والبقاء بربه، ظفرنا الله وإياكم بذلك. ومن الطاعة تقييد الأوقات بالأوراد من الصلوات والأذكار وغير ذلك على الكتاب والسنة، كما أشار صلى الله عليه وسلم عليها بالنوافل في الحديث المتقدم. وقال الشيخ ابن عطاء: قيد الطاعات باعتبار الأوقات، قيد الطاعات باعتبار الأوقات. فينبغي لك أيها السالك هذه الطريق والمسافر في هذا البحر العميق أن تحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وتنال بذلك عز الطاعة، وتربح في سفرك أحسن البضاعة، وواظب عليها وإن كنت مع الكراهة أولا، لتفضي بذلك إلى الراحة، فتعانقها بالتلذذ قلبا وقالبا، فتكون من خواص الله الذين شرح الله صدورهم وكتب في قلوبهم الإيمان وبغض لهم العصيان. فبادروا إلى أعمال الطاعات وسارعوا إلى نوافل الخيرات، فبادروا إلى أعمال الصالحات الطاعات وسارعوا إلى نوافل الخيرات، فصارت أعمالهم قربات وهممهم عاليات، فتركوا الشهوات وتلذذوا بالمناجاة، فطوبى لهم ثم طوبى لهم، حيث صاروا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقد جاء في بعض الكتب عن الله عز وجل: يا ابن آدم، أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا أقول لشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول لشيء كن فيكون. وفقنا الله وإياكم لذلك، ورزقنا ما هنالك. فاجتهد أيها الأخ، وابذل روحك في طاعة الله لتنال هذه المواهب العظيمة والنعم الجسيمة في الدنيا والآخرة. الثبات على الطاعة لا يتم إلا بتفريغ همك عن محبة الدنيا وشواغلها، فلذلك قال رضي الله عنه: والزهد في الدنيا الحبال
يا صاح.
الحبال يا صاح.
نعم. فذكر أن هراب هذه السفينة التقوى ووكيلها الطاعة وبذل الروح في طلب المقصود، يعني الاستمرار في الأعمال الصالحات، كما نادى الله النبي وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من عمل صالح ومن فعل حسن فانصب، ادخل في الثاني، وعمر وقتك وساعات عمرك بأنواع الطاعات والقربات، فهذه غنيمة الأعمار أن تصرف فيما يوجب الفوز الأكبر والدرجات العلاء، وفيما ينتفع به المؤمن في حياته الأبدية من خلال الحياة الفانية. فعمارة الحياة الباقية من خلال الحياة الفانية المنقضية الزائلة باغتنامها وصرفها في الطاعات. وهكذا دعاء الأنبياء لأممهم فاتقوا الله وأطيعون، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم يذكر لنا الواجبات والمندوبات، وهو ما جاء ابنا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، قال ما تقرب لي عبدي بشيء أحب لي من أداء ما افترضته عليه. فأداء الفرائض هو المقدم والمهم، وحسن أداء الفرائض والواجبات سواء كانت هذه الفرائض في صلاة أو في زكاة أو في صوم أو في حج لمن وجب عليه أو في قول الصدق أو في بر والدين أو في صلة رحم أو في أداء الأمانة أو في الواجبات الباطنة من الإخلاص ومن التواضع ومن الصدق مع الله تبارك وتعالى ومن إرادة الخير للمسلمين. هذه واجبات وفرائض يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، وهي أهم ما تقرب إلى الله. من أداها ثم ما برهن أو ترجم عن محبته لله تعالى وعشقه للقرب منه بزيادة النوافل، قام بالنوافل بعد أداء الفرائض متقربا إلى الله، فإنه يتعرض لمحبوبية الحق تبارك وتعالى. ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، في عناية يتولى الله بها هذا العبد، عبر عنها بهذه العبائر الرائقة الراقية الرفيعة الشريفة العظيمة. وفي اللفظ الآخر والرواية كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، يقول نهيك بهذه الفائدة العظمى وهي ثمرة للطاعة أنالته محبة الله تبارك وتعالى. قالوا من جملة الطاعة تقييد الأوقات بالأوراد، فقيد الطاعات باعتبار الأوقات بترتيبها وصرفها في الخير، ويجعل له في كل يوم وليلة ساعات معينة لتلاوة القرآن، ساعات معينة وقت معين لصلاة الضحى، ساعات معينة لما يتوجه عليه من الواجبات والمندوبات في خلال اليوم والليلة، كما أن أعمال الدنيا تحتاج منه ساعات معينة ليقوم بالعمل بها. فكذلك هو في عمل الدنيا يستحضر النيات الصالحة وليكون في عمله للدنيا أيضا حاضرا مع الله ومتقربا من الله. ثم ترتيب الأوقات، لأن إهمالها يضيع على الإنسان عمره وتفوته سنة بعد سنة وهو لم يتحقق بالدوام على شيء من أمر الخير الذي يؤثر الدوام عليه والاستمرار عليه، سواء كان تلاوة أو ذكر أو عمل من الأعمال الصالحات. إذا دمت عليه وواظبته ظهرت نتيجته وثمرته وأثر فيك مع المداومة. وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، إذا عمل عملا أثبته.
بسم الله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والزهد في الدنيا الحبال يا صاح، فجعل الزهد حبال هذه السفينة التي تضم وتلزم ألواحها ببعضها ببعض لتثبت وتقوى على السفر المذكور. فالزهد من أعظم المقامات للسالك، لأن محبة الدنيا والانشغال بها تمنعه وتعوقه عن السلوك وتكدر عليه طاعته كما ذكر. فينبغي للسالك إذا أراد السفر أن يتفرغ أولا عن هموم الدنيا وشواغلها، يستقيم حاله ويكثر عمله وطاعته وإن كان قليلا، كما قال شيخ بن عطاء في الحكم: ما قل عمل برز من قلب زاهد، وما كثر عمل برز من قلب راغب. أي راغب في الدنيا محبا لها، فهذا وإن كثر عمله فهو قليل. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ركعتان من عالم زاهد خير من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبدا سرمدا. فإذا ترك العبد المسافر إلى وطنه ما يعوقه من الدنيا وأعرض عنها بقلبه وهمه لأجل الله تعالى صفت أحواله واستقامت أعماله وكثرت وخرج من رق النفوس وتحقق بالعبودية للملك القدوس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. الحديث. وقال شيخ ابن عطاء في الحكم: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا. ثم أعلم أن الدنيا عدوة الله ما نظر إليها منذ خلقها، فينبغي للمؤمن أن يفرق قلبه عنها الذي هو بيت الرب، كما قال سبحانه وتعالى: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن. فلا يستوي عدوان في بيت واحد، جل سبحانه وتعالى عما يصفون: فافهم هديتا. وقال الشيخ عبد الله القرشي رضي الله عنه: شكى بعض الناس لرجل من الصالحين أنه يعمل أعمال البر ولا يجد لها حلاوة. قال له: لأن عندك بنت إبليس وهي الدنيا، ولا بد للأب أن يزور ابنته في بيتها وهو قلبك، ولا يؤثر دخوله إلا فسادا. وبالجملة، فينبغي للمريد السالك هذا السفر الفرار من الشواغل العائقة له عن سفره، وكل شيء سوى مقصوده ومطلوبه وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ أبو سليمان الداراني: ما شغلك عن الله من أهل ومال فهو مشوم عليك. وهذا هو الزهد الحقيقي. قلت: وأما كل ما يقرب إلى الله من مال وولد وغير ذلك فلا يعد من الدنيا، ولكن السالك الضعيف المبتدئ الأولى له التجنب والتفرغ حتى يصل إلى أعمال القلوب والمعاملة بالباطن والنيات والمقاصد. وهذا مقام شريف وعالي منيف لا يفهمه إلا الخواص، بل خواص الخواص، كما قيل شعرا: فما يلبس الأقراط من كان أصما ولا يتحلى أجزم بالخواتم. فعلى المريد السالك الزهد في الدنيا كما ذكر، حتى في الخلق بالإياس منهم وعما في أيديهم، ويلزم القناعة، كما قيل: من أراد الدنيا ما يكفيه فأقل شيء منها ما يكفيه، ومن أراد من الدنيا ما يغنيه فكل شيء منها لا يغنيه. فإذا زهد السالك المريد وقنع كما ذكرنا، استراح وتهيأ لهذا السفر، بل الزهاد أرواح الناس في الدنيا والآخرة، كما قيل شعرا: الزهاد في روح وراحة، قلوبهم عن الدنيا مزاحة، إذا أبصرتهم أبصرت قوما ملوك الأرض شيمتهم سماحة. فإذا تم لك أيها المريد هذا الزهد المذكور بتوفيق الله ومشيته، استقامت أحوالك وتمت طاعتك وأعمالك، كما قال شيخ ابن عطاء في الحكم: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. فأتتك حينئذ الفوائد من ثمرات أعمالك من فيض الكريم الوهاب، ووردت على قلبك طرائق الحكم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من زهد في الدنيا 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وفي رواية: من أكل الحلال 40 يوما. ولكن لا يتأتى الإخلاص وأكل الحلال إلا بالزهد في الدنيا والقناعة، وذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
الله أكبر. مما اختبر الله تعالى به العباد زخرف الحياة الدنيا ومتاعها، واجعل لهم بعد ذلك مقاصد فيها وإرادات، والسؤال في كل ما أخذ منها سؤالان: من أين أخذه وفيما أنفقه، من أين أخذه وفيما أنفقه. وإذا أخذه من الحلال وأنفقه في الحلال فإن اقترن بذلك إرادة لوجه الله تبارك وتعالى تحول من شأن الدنيا إلى أمر أخروي وعبادة وقربة إلى الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. بمعنى أن المؤمنين في حال أنها لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله يستخدمون الأموال والأولاد قربة إلى الله بتربية الأولاد وإعدادهم لأن يكونوا أجناد مع رب العباد سبحانه وتعالى وأنصار لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله في الخافي والباد. فهم بهؤلاء الأولاد وحسن تربيتهم يتقربون إلى الله، وليس ذلك لكل من كان له أولاد أو فرح بالأولاد من حيث الطبيعة الإنسانية أو أعدهم لأجل أغراضهم وقصده يقول بيدخلون لنا دخل ويكبرون بيجيبون لنا فلوس ويرعون لما نحن نكبرهم بيكونون معنا، فمثل هذا ما يقرب أولاده إلى الله تعالى، لا يتقرب بهم إلى الله. وما أولادكم ولا أولاد وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا إلا من آمن وعمل صالح، هذا ما يرضى بالمال إلا من حلال فيكون عابد، وبسبب توجيه للشبهات يكون انصرافه وإعراضه عن الشبهات إلى الحلال عبادة لله تعالى، وأخذه المال أراد صرفه في صلة الأرحام، أراد صرفه في نصرة الحق والهدى، أراد صرفه في تفريغ طايع للطاعة أو متعلم للتعلم، أراد صرفه في إنقاذ ملهوف في قضاء حاجة مؤمن، فهذا ماله يقربه إلى الله تبارك وتعالى، يخرج عن المال المذموم وعن مجرد الحياة المذمومة. أما من غفل وظن أن المراد بها أمور قريبة دنيوية فقال الله تعالى عنه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. المال بالشكل هذا انتبه يغرك، والأولاد بالشكل هذا الذي هم عليه انتبه يغرونك، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا هم ولا أولادهم ولا جنودهم، فما تكون لهم عاقبة خير أصلا، ولا إنما يريد أن يعذبهم بها في الدنيا وتزاق أنفسهم هم كافرون، يتعذبون بها في الحياة وبعد ذلك لهم العذاب الشديد في الآخرة. لكن المؤمنين فيما يتعلق بأموالهم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ولهذا ذكر أن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، بمعنى أن أهل المؤمن عونا له على الخير في الدنيا وسببا لرفع درجته في الأخرى وجمعا يجتمع به معهم في القيامة وفي دار الكرامة، هذا حال المؤمن، ما يخسر أهله ولا يخسر أولاده. ولكن الذين يخسرون أهليهم يوم القيامة الكفار، إن الخاسرين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وبهما يتبرى بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فشان المؤمن قال إذا أراد أن يستقر على الطاعة أن لا يغتر بالزخرف الذي يدعوه إلى الترك للسنن فضلا عن الواجبات أو الوقوع في المكروهات والشبهات فضلا عن المحرمات، فيترك كل ذلك ولا يغتر بذلك. وإذا أقيم مقام التسبب ومقام التحصيل للرزق والسعي بالأسباب التي أباح الله تبارك وتعالى فيقيم ذلك مع توكله على الله تبارك وتعالى مراعيا أمر الاحتياط في دينه مقدما أمر الدين على كل ما تهفو إليه النفس من محبة الكثرة والوفرة في المال والمتاع الفاني، ولكن يجعل قصده لوجه الله هو الأصل والأساس. ولهذا قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فلم يقل لا أموال لهم ولا أولاد، ولم يقل لا تجارة ولا بيع، ولكن قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. وبهذا الميزان يأتي تجنب الإنسان لشر الدنيا وأخذه لخيرها، وفيهم من يقيمه الله مقام التجرد، ومنهم من يقيمه الله مقام التسبب، وعلامة أن الله أقامه في التجرد أن يكون ساكن البال مطمئن القلب غير ملتفت إلى شؤون الدنيا ولا متشوف لما في أيدي الناس، ولا يقصر في حق أوجبه الله عليه من نفقة ولد أو زوجة أو نحو ذلك. فهذا أقامه الله تعالى في التجرد عن الأسباب، فعليه أن يقوم بحقه فيها. ومن أقامه الله تعالى في الأسباب فعلامة أن الله أقامه فيها أنه لا يرضى منها بما فيه الشبهة فضلا عن الحرام، وأنها لا تقطعه عن الجماعة، ولا تقطعه عن نصيبه من تلاوة القرآن، ولا تقطعه عن حظه من مجالس الخير التي تعقد في بلده، وهذه الأسباب، وأنها لا تحمل على غش ولا على كذب ولا على خيانة لقريب ولا بعيد، وأنه يسهل وييسر له إنفاقها في أنواع القربات والخيرات مع الإخلاص لوجه الله. هذا علامة أن الله أقامه في هذا السبب، فعليه أن يقوم بحق هذا السبب. فإن من حكمة الله أن الناس في الأرض لا يمكن أن يكون كلهم متجردون، ولا يمكن أن يكون كلهم متسببون. ولهذا ذكر الإمام الحداد أن قوام صلاح العالم بأربعة: بعلماء أتقياء مخلصين لوجه الله، وبعباد صالحين مقبلين على الله يؤدون حق العبادة، يسترحمون الله تعالى لعبادة ويستعطفون ويكونون سببا لنزول الخير ودفع الشر والضير، وبتجار وأثرياء يأخذون المال من حله وينفقونه في محله، ومن أمراء وحكام يحكمون بالشريعة والقسط وينصفون المظلوم من الظالم. هؤلاء يترتب على وجودهم وقيامهم على هذا الوجه صلاح العالم. وإذا خرجوا عن أو فقدوا وعدموا أو خرجوا عن مسارهم يترتب على ذلك خراب العالم. وهكذا قال تعالى: واجعلنا بعضكم لبعض فتنة اختبارا تصبرون وكان ربك بصيرا. وجعل سبحانه وتعالى كمال هذا على يد هذا، وكمال هذا بهذا، وقوام هذا بواسطة هذا، وحاجة هذا إلى هذا، إلى غير ذلك من حكمته التي جعلها على ظهر الأرض. ثم لا يوجد منهم مستغنيا بنفسه كائنا من كان، وأهل الغنى بالله جل جلاله هم أهل صدق الافتقار إليه، وتسخر لهم بعد ذلك الأسباب. إلا أنه لتظهر سر الربوبية والألوهية لا يستقل ملك ولا إنسي ولا جني بشؤونه ومصالحه كلها منفردا لذاته، بل لابد لهم من صلاب ذا، ولابد لهم من صلاب ذا، ولابد لهم من صلاب ذا، حكمة من حكم الله تبارك وتعالى، ليعلم الخلق أنهم خلق وأنهم عبيد، وأن الغنى المطلق له وحده جل جلاله وتعالى في علاه. ولكنهم فيما جعل بينهم من إجراء مصالح بعضهم على بعض جعلهم على درجات في الانكباب على هذا، والانقطاع عن شهود الحق المسير المسخر، وفي هذا هلاك، أو في الغنى بالله تبارك وتعالى، واعتبار هذه مسببات لمسبب قوي قادر، وهم على درجات في التوحيد في ذلك أيضا وفي فهم الحقيقة. وهبنا الله خيرات الدارين، ودفع عنا شر الدارين، وتولانا في الدارين، وجعلنا من خواص سعداء الدارين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم عنكم إلى أن قال وقول الشيخ رضي الله عنه يا صاح أي يا صاحب. وفي هذا المعنى إشارة إلى الصحبة وهي من أعظم فوائد السفر دنيويا كان أو أخرويا. وقد قال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفراق عذاب. أقول والله أعلم إذا اتفقت القلوب والقوالب وتساعدا صارت رحمة، وأما إذا تباينت وتناكرت فالفرقة أولى والفرار والعزلة أسلم، كما قيل شعرا ألا كل من ألهاك عن كسب طاعة عدو وإن كان الصديق المصافية. فالصحبة التي يحصل بها النفع هي صحبة المشايخ العارفين والعلماء والعاملين والإخوان الموافقين، وذلك هم الصوفية. قال شيخ الطائفة الصوفية الجنيد نفع الله به إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى صحبة الصوفية ومنعه صحبة القراء. وقال الشيخ ابن عباد في شرح حكم والحاصل أن صحبة الصوفية هي التي يحصل بها الانتفاع كمال الانتفاع للصاحب دون من عداه من المنسوبين إلى العلم والدين، لأنهم خصوا من خصائص التوحيد والمعرفة بخصائص لم يساهمهم فيها غيرهم، وسريان ذلك من الصاحب إلى المصحوب وهو غاية الأمل والمطلوب. فقد قيل من تحقق بحالة لم يخلو حاضروه منها، فمن جلس على دكان العطار لم يفقد الرائحة الطيبة، هذا في الحضور والمجالسة، فما ظنك في الصحبة والمؤانسة. انتهى. وما عز هذا الشأن اليوم بل من قادم الزمان، فلذلك حرضت المشايخ العارفين ولذلك حرضت المشايخ العارفين على العزلة للمريدين والسالكين. ولكنني أقول هذه أمة مرحومة والرحمة واسعة وحسن الظن مطلوب على أي حال خصوصا وعموما، والساقي باقي وقيل في ذلك شعرا محسن الظن مستريح خاب من ظنه قبيح. وقد طال الكلام في ذلك وحق له أن يطول، وهو موافق في هذا
السفر لأن السفر يحتاج إلى صحبة، يحتاج إلى أصحاب، وهكذا شأن الصحبة مما اختبر الله تعالى به العباد. فصحبة الجهال داء، وعما تزيد في القلب السقيم صدم. صحبة الأخيار للقلب دواء تزيد في القلب نشاطا وقوى. وضرب النبي مثل الصاحب مثل الجليس الصالح والجليس السوء، وضربه بمثل بائع المسك ونافخ الكير، وهو الدقيق صلى الله عليه وسلم في ضرب الأمثال وفيما يبين للناس من المعاني الجزال صلوات ربي وسلامه عليه. وتجد أن الذي يجالس البائع المسك ولو لم يعطي ولو لم يشتري لا يفقد الرائحة الطيبة، ولو قال أنا ما أريده ولا أريد رائحته ولا أحب رائحته، قال أنا بس بجلس عنده ولا بشتري شيء منه ولا بأقبل منه ولا بأشم الرائحة، ولو ما تشتري ممكن وما تقبل منه، ولكن الرائحة بتطردك وبتجيك لابد بتمتلي برائحة المسك الذي عنده شيت أم أبيت. الذي جالس الشرير يقول ما علي من شره خلوه شره، ولدي ايش بتعمل اذا طارت الشراره حقه؟ بتستاذنك تجي فيك ولا ما تجي فيك؟ بتحرق ثوبك ومشكله ان وقعت في عين ولا في حتى لك مصيبه الشراره. وقال ايش الرائحه الكبيره كريهه؟ قال ايش علي من كيره ومن روائحه؟ انا بثيابي معطر ما علي شيء، هيقعد خريج بتحصل الريح حقه كله من 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 ريح الكير، ما عاد العطر حقك روع بسبب المجالسه. ولهذا أحب الصحبة في الله والأخوة في الله تبارك وتعالى، وهي من خير ما تطوى به المسافة ويبعد به عن الآفة. ويقول إذا اتفقت القلوب والقالب وتساعدوا على صارت هذه الألفة والأخوة رحمة من الرحمات الكبيرة. ولكن من تناكرت قلوبهم وقامت نفوسهم فهذا ما ينتفعون من صحبة بعضهم البعض، وربما آذى بعضهم بعض، ربما انحجب عن لا بعضهم بسبب بعض والعياذ بالله تعالى. لكن بصفاء القلوب وخلوص المودة للرحمن تعالى ماشي أشرف من الصحبة الصالحة والتعاون على السير إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وصحبة المشايخ العارفين والعلماء العاملين والإخوان الموافقين هذه الصحبة النافعة المثمرة للخيرات الكبيرة، ولهذا يقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قل لي من أصحابك أقول لك من أنت، من أصحابك تعرفك من خلال أصحابك ومن خلال أصدقائك. وهكذا ما يتعلق القلب بالأكابر والأخيار والأفاضل إلا والله يريد أن يرفعك ويريد أن يقربه، ولا يتعلق بالسفهاء والساقطين إلا والإرادة أن ينزل والعياذ بالله تبارك وتعالى. فحافظ على قلبك ولا تعطي ولاءه إلا لأولياء الله وإلا للصالحين من عباد الله، يحبك الله تبارك وتعالى. ولما قال بعض الأنبياء وقد سأله الحق تبارك وتعالى ماذا فعلت لي، قال يا ربي زهدت في الدنيا وانقطعت إليك، فأوحظ لي أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت لنفسك الراحة، وأما انقطاعك لي فقد تعززت بي، فما عملت لي؟ قال يا رب ما عمل لك؟ قال هل وليت في وليا أو عديت في عدوا من أجلي توالي أوليائي وتعادي أعدائي؟ هذا الذي هو لي خالص، ما لك فيها أنت حظا من أجلي تعمله، فيثيبنا عليه. رزقنا الله موالاة أوليائه، وقال صلى الله عليه وسلم في دعائي نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. وقال إن الأمة مرحومة والرحمة واسعة والحمد لله، وحسن الظن مطلوب، محسن الظن مستريح، خاب من ظنه قبيح. ولأن صاحب حسن الظن مصيب وأن أخطأ، حتى أحسن الظن في من ليس بخير فإن الله يمده وإن الله يقربه ولا يفوته من الخير شيء، ومسيء الظن ولو أصاب هو مخطئ، لأنه يحرم بسبب ذلك، يحرم خير كثير وينقطع عن خير كثير. وهذا في عموم حسن الظن وإساءة الظن فيما بين العبد وبين ربه، أما فيما يتعلق بالمعاملة ويتعلق فيجب عليك، يجب عليك أن تحذر ممن لا يقربك إلى الله تبارك وتعالى ولا ينهضك حاله إلى الله تعالى، ولا تحول حسن الظن بلادة وبلاها، تستأمنه على سرك أو تستأمنه على مالك وبعدين تتحول وتصفق بيديك بعد ذلك. كن على بصيره وكن على عقله وعلى حذر مع حسن الظن القلبي بالجميع، ولكن بالمعاملة والاختيار والمجالسة ما تختار إلا من ظهرت عليه علامات الصدق مع الله تبارك وتعالى. وإياك أن تختار صحبة من ترى له ظاهر يجبك من قبل أن تبلي، ومصاحبة الأخيار والصالحين من أعلى ما يقرب الله تعالى، هم العلماء والعارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي. وإياكم ومن صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي. والضد الذي يقطعك عن الله كائن ما كان، ولو يظهر لك الولاء والصداقة ولكن يقطعك عن ربك تفض عدو بيقين، وستتحول أموركم إلى عداوة في الغالب في الدنيا قبل الآخرة، في الآخرة بيقين. وإنما صديقك من قربك إلى الرحمن وزين لك ما هو زين عند ربك جل جلاله، وأوصلك بأحبابه وأهل قربه. جعلنا الله من المتواصين بالحق والصبر، الموفقين للخير، المحفوظين من كل شر وضير. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وجعلنا وأحبابنا هؤلاء من المتجالسين فيك ومن المتآخين فيك ومن المتعاونين على ما يرضيك، وعم بذلك أسرنا وأهلينا وأهل بلداننا وأهلنا، وانشره في الأمة نشرا رائقا بجودك وكرمك، وسر بذلك قلب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وعد علينا عوائد الاتصال به في كل حال، وارفعنا المراتب العوال بمحض الفضل والجود، يا بر يا ودود وجاهد زين الوجود وأرباب الشهود، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.